بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. هذا بإذن الله عز وجل هو آخر درس في هذا الكتاب، وهو فن لطيف يحتاج إلى ممارسة وإلى تدرب وإعمال ذهن. وسيفتح الله عز وجل عليك بفضله وجوده، وهذه التي في السبورة 9 أسئلة، المطلوب في كل سؤال بيان البحر، من أي بحر هذا البيت، وعروضه وضربه، وما هي العلل التي وقعت له ما إن وجدت، ليس غير. يعني تكتب البيت وتقول من بحر كذا، عروضه كذا، ضربه كذا، العلل. إن قلت مثلا عروضه حذاء وهي كذا وكذا، فعل مثلا، فهذا يكفي. تذكر إذا ذكرت العلة في لقب العروض كفى. وهذه أسئلة مختصة بالعروض، أسئلة مختصة بالقافية، أن تبين الروي ما هو روي البيت، وهل البيت مؤسس. كذلك أيضا تبين التأسيس أو الردف إن وجد، وما اسم القافية، هل هي من المتكاوس أو من المتراكب أو من المتدارك إلى آخره. هذا المراد باسم القافية. وحاولنا أن نأتي بأبيات مرت بكم في كتب النحو، مثلا البيت الأول: استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير. الثاني: منع البقاء تقلب الشمس، وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها صفراء. داخل البيت الثاني ما كتبناه. البيت الثالث: لقد رأيت عجبا مذ أمسى، عجائزا مثل الثعالي خمسا، يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا. لقد رأيت عجبا مذ أمسى، والشطر الثاني. الرابع: حيثما تستقم. نعم يا سند. السعالي أو السعالي؟ السعالي، بدل السعالي السعالي، والوزن لا يختلف. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. هذا بيت مدور، الميم رمز مدور. ربما أوفيت في علم ترفعا ثوبي شمالات. الشاهد السؤال عندكم: تطاول ليلك بالإثمدي، ونام الخلي ولم ترقدي. هذا البيت السادس. السابع: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. الثامن: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقضي. هذا الثامن مناسبته ترحل عن هذا الدرس. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقضي. التاسع: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. هذه 9 أسئلة، من استطاع أن يأتي بها غدا بعد العصر، لأنها ستكون مراجعة في السطح. في السطح أو هنا تحبون؟ أين ما في درس هنا بعد ما في درس؟ كما تحبون، هنا إن شاء الله أو في السطح. بعد العصر نأخذ مراجعة على المقدمات الأولى. طيب، دعونا نستغل ما بقي من الوقت في المرور على بعض الأشياء التي نحتاج إليها قبل أن ننتقل من المبحث السادس الذي هو السناد. قلنا سناد عيوب القافية في السناد سناد الردف. ما معنى سناد الردف؟ أن تأتي ببعض الأبيات مردوفة وبعضها غير مردوف. وسناد التأسيس بعضها مؤسس وبعضها غير مؤسس. سناد الإشباع اختلاف حركة الدخيل، لأن الإشباع هي حركة الدخيل وسنادها اختلافها. الحذو يا إخوان مر بنا أنه ماذا؟ الحذو مر بنا أنه، انظروا لا بأس، الحذو مر بنا في المبحث الثاني أنه حركة ما قبل الردف، حركة ما قبل الردف. فكان على القياس لما قال سناد الإشباع اختلاف حركة الدخيل، لأن الإشباع هي حركة الدخيل. كان الحق هذا السناد سناد الحذو أن يقال ماذا؟ اختلاف حركة ما قبل الردف. الآن يا إخوان عندنا إشباع وهي حركة الدخيل، اختلافها يسمى سناد الإشباع. عندنا حذو حركة ما قبل الردف، سنادها اختلافها يسمى إسناد الحذو أو سناد الحذو. ماذا قال المؤلف في سناد الحذو؟ قال هو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المطلق، مثل النون والكاف، ومثل فتحة النون وكسرة الكاف في قولك سندوا وكدوا. هذا الكلام ليس بصواب، إنما الصواب على القياس الذي يمشى عليه. قال في الغامزة 363 قال وسناد الحذو تعاقب الفتحة مع الضمة أو مع الكسرة. وسناد الحذو تعاقب الفتحة مع الضمة أو مع الكسرة قبل الردف، مع الضمة أو مع الفتحة قبل الردف، كقوله لاعبين آخر البيت الأول. سنقرأ لكم البيت لكن اختصارا، لاعبين شرطه جرينا، لاعبين هذا آخر البيت الأول تفعل شرطه، وجرينا آخر البيت الثاني. أين الروي؟ النون. أين الردف؟ الياء. في البيت الأول لاعبين ردف المد أو ردف اللين؟ المد. وفي جرينا اللين. إذن حركة ما قبل الردف في البيت الأول كثرة، وحركة ما قبل الردف في البيت الثاني فتحة. هذا سناد الحذو. البيتان هما كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا. قال بعدها كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا. عرفت السناد؟ قال لاعبين وقال جرينا. قبل الردف كسرة في البيت الأول، وفي البيت الثاني ماذا؟ فتحة. هذا سناد الحذو. طيب، إذا قوله سناد الحذو هو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الردف. ما هو الذي قبل الروي المطلق؟ الذي قبل الردف، مثل، يمكن أن تقول مثل فتحة، مثل كثرة الباء وفتحة الراء في قولك لاعبين وجرينا. صحيح على ما أخذ. وقد أجازوا الجمع بين الكثرة والضمة، أجازوا الجمع بين الكثرة والضمة كما تقدم معنا في الردف من أصله. طيب لأنه إذا كان ما قبل الردف ضمة فالردف واو، وإن كان ما قبل الردف كثرة فالردف. السلام عليكم. إذا كان ما قبل الردف ضمة فالردف ماذا؟ واو. وإذا كان ما قبل الردف كثرة يا، وإذا كان ما قبل الردف فتحة قد يكون ألف وقد يكون يا وقد يكون واو. طيب أجاز الجمع بين الضمة والكثرة، هذا هو متفرع عما أخذناه في الكلام على الردف، وذكر هناك بيت السموأل لو تذكرون. طيب وسناد التوجيه على ما ذكر اليوم يا إخوان، يقول المؤلف بعد ذلك استدراك على البحور 16 السابقة، قال كل ما خرج عن هذه الأوزان 16 فليس بشعر عربي، وما يصاغ على غير هذه الأوزان فهو عمل المولدين، أي الذين جاءوا بعد تقرر أشعار العرب المحدثون، الذين رأوا أن حصر الأوزان في هذا العدد يضيق عليهم مجال القول، وهم يريدون أن يجري كلامهم على الأنغام الموسيقية التي نقلتها إليهم الحضارة، وهذه لا حد لها، إلى آخر ما ذكر. ذكر في هذا الاستدراك ذكر بعض البحور المستطيل الممتد المتوافر المتعد المنسرد، وإذا قرأت هذه البحور أو قرأت ماذا ما نظموا عليه تجد أن عامتها غير مستفاغة المضطرد. قال بعد ذلك ذكر فقال، وذكر قصة أبي العتاهية أنا أكبر من العروض، قال ومن أشهر ما استحدث غير ما تقدم الفنون السبعة، وهي السلسلة والدوبيت والقومة والموشح والزجل والكان وكان والموالية، قال والموشحات والأزجال من اختراع الأندلسيين وتبعهم فيها المشارقة، وذكرها. كل هذه أيضا ليس لنا بها كبير تعلق، لأنها أولا خرجت عن العربية وخرجت عن أوزانها. إذا مشيت إلى بعد ذلك عنوان اسمه الإفلات من قيود القافية، قلب إلى صفحة 12 و100، الإفلات من قيود القافية، قال إن الذي دعاهم من الإفلات من قيود الوزن وهو على زعمهم ضيق الأوزان في الشعر العربي، قد دعاهم مثله إلى الإفلات من قيود القافية، من قيود القافية. طيب الإفلات من قيود القافية يغير الروي، يأتي بروي غير الروي، البيت الأول بروي والبيت الثاني بروي آخر، هذا غير منسجم ولا هو جميل ولا له وقع. طيب قال ولم يعهد عن العرب القدماء أنهم قالوا بيتين أو أكثر في معرض واحد إلا جاءوا بذلك من بحر واحد وجعلوا أواخر الأبيات حرفا واحدا، مع ما اشترطوا في هذه الأواخر من شروط ومجموعها هو علم القوافي. حقا إن هذا إذا نظرنا إليه نظرة عامة نراه التزاما شديدا لم تشترطه لغة غير العربية، فأكثر اللغات يكفي فيها شرط الوزن، إلى أن قال بعد ذلك في ومن أمثلة هذه المحاولة المزرية بقدر الشعر ما أورده القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الإعجاز من قول بعضهم رب أخ كنت به مغتبطا أشد كفي بعرى صحبته تمسكا مني بالود ولا أحسبه يزهد في ذي أملي. كيف لها وقع يا إخوان؟ هذا الإخلال بحرف الروي جعله. قال ولكن هذا الناعق لم يجد من يتابعه لأن الأذن لا ترتاح إلى صنيعه. انظر إلى الفائدة الآن التي بعدها وهي فائدة مهمة، قال ولكنهم قبلوا من ذلك نوعا سموه المزدوج، وهو أن يؤتى ببيتين من مشطور أي بحر مقفيين وبعدهما غيرهما بقافية أخرى وهكذا، وقد احتاجوا إلى ذلك وأكثروا منه في نظم القصص الطويلة. القصص جمع قصة، والقصص هو القص والخبر، القصص الطويلة والحكم والأمثال ومسائل العلوم، بعضهم يظن أن القصص جمع قصة، فإذا قلت القصص قال لك لا صوابه القصص. قال الله عز وجل وقص عليه القصص. لا القصص هنا المراد الخبر، قص عليه الخبر. أما قصة جمعها قصص على القياس. قال والحكم والأمثال ومثال العلوم مما لا يراد به إلا مجرد الضبط لسهولة الحفظ. وحرموا هذا النوع أن يسمى قصيدة مهما طال. وأول من نظم فيه بشار وأبو العتاهية ثم تتابع عليه الشعراء. ومن مزدوجة لأبي العتاهية في الحكم وقد سماها ذات الأمثال وله فيها 4000 مثل. قوله حسبك مما تبتغيه القوت ما أكثر القوت لمن يموت، الفقر ما الفقر فيما جاوز الكفاف من اتقى الله رجا وخاف، إلى غيره. فهنا تنقل في الروي أو تنقل في ماذا بارك الله فيك في من قافية إلى أخرى، لأنه يريد أن ينظم أشياء كثيرة، وإذا أردت أن تنظم أشياء كثيرة وتلتزم قافية يشق عليك كثيرا. قال بعد أن ذكر الأبيات كلها، قال ومن هذا النوع ألفية ابن مالك وما على شاكلتها من متون العلم. هنا نقف وقفة. قوله فيما مضى أن يؤتى ببيتين من مشطور أي بحر مقفيين. يؤتى ببيتين من المشطور، ما هو تعريف المشطور؟ إذا كان البحر على ست تفعيلات تبقى ماذا؟ ثلاث، تبقى ثلاث تفعيلات. هذا إذا عددنا هذا مشطورا فألفية ابن مالك كم عددها؟ إذا عددناه مشطورا الشطر ببيت هي المعروف أن عددها 1000 وبيتين، فعلى القول بأنه من المشطور فعددها 2004، لأن الشطر بيت لأنه من المشطور والعجز بيت، لكنهم لم يراعوا هذا وإنما جعلوه كبيت واحد في العدد وفي الكتابة، لأنه مع المشطور كان حقه أن يكتب بيت وتحته بيت آخر، لكنهم لم يعتبروا هذا وجعلوه كبيت واحد، جعلوه كالبيت الواحد، فلذلك قالوا ألفية بن مالك. وهكذا ألفية المراقي 1000 وبيت عدد المراقي ليس بسافل ولا براقي. طيب التدوير في حيثما تستقم عينه أنت، فما سنعطيكم ماذا بارك الله فيك ما ذكره أخونا أمين، عينه أنت، أين التدوير؟ هل هو أينما شرط لك أو بعده بحرف؟ طيب نرجع إلى بعد ذلك. ذكر قال كذلك أحدث فيها المخمس وهو أن يؤتى بخمسة أقسمة كلها من وزن واحد وخامسها بقافية مخالفة للأربعة قبله ثم بخمسة أخرى من الوزن دون القافية، مثل قول الشاعر ذكر أبيات يعني من حيث المعنى ليست أبيات غزلية. هذا المخمس. هناك أشياء أيضا مهمة يقلب إلى قوله القسم الأول في فنون الشعر الملحقة بالبحور 16، قال وهي 7: لزوم ما لا يلزم والتفويت والتثميط والإجازة والتشطير والتخميس والتفريع. 16 و100 من هذه الطبعة. قال لزوم ما لا يلزم، قال لزوم ما لا يلزم هو أن يأتي الشاعر بحرف يلتزم أو يلتزم قبل الروي وليس هو بلازم. انظر الآن ما هو الروي في البيت الذي سنذكره الآن. يا سادة مذ سعت عن بابهم قدمي زلت وضاقت بي الأمصار والطرق. ما هو حرف الروي؟ القاف. الحرف الذي قبل حرف الروي هل هو ملتزم الحرف الذي قبل حرف الروي؟ لا، ما هو ملتزم. لك أن تأتي بحرف قبل حرف الروي الراء، وتارة تأتي بالباء، وأخرى بالكاف، وثالثة بالعين، إلى ما شئت. لكنه هنا قال ودوحة الشعر مذ فارقت مجدكم قد أصبحت بهجير الهجر تحترق، قد حارب الصبر والسلوان بعدكم قلبي وصالح طرفي الدمع والأرق. ما هو الشيء الذي التزمه وهو لا يلزمه؟ الراء. وهذا أحيانا بعض المبتدئين عند كتابة الشعر يلتزم أشياء هي ليست عليه بلازمة. التفويت قال عبارة عن إتيان المتكلم بمعاني شتى من المديح وما سواه في جملة من الكلام مفصلة عن الأخرى مع تساوي الجمل في الوزن، كقول البديع الهمذاني والشاهد فيه في البيت الثاني. قال يكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا لو كان طلق المحيا يمطر الذهب، والدهر لو لم يخن، والشمس لو نطقت، والليث لو لم يصد، والبحر لو عذبا. يكاد يحكيك ثوب الغيث، الدهر، والشمس، الليث، البحر. الشمس في الوضاعة، الليث في القوة والشجاعة، البحر في الكرم. فأتى بمجموع، أتى بماذا؟ بمعان شتى من المديح وما سواه، من البديح وما سواه. وقوله والدهر لو لم يخن، لا شك أن هذا منكر من القول وزور. طيب، إذن هذه الأشياء التي نذكرها الآن هي يعني بابها في كتب البلاغة، وإنما ذكروها وألحقوها في كتب العروض لأجل أن يخففوا عن الشاعر أو يعطوه بعض الفوائد التي قد يحتاج إليها. وكقول علي بن المقري أو المقري أو ما أدري، يا ابن الملوك الأولى شادوا ممالكهم بسلة البيض والخطية السلبي، ارفع وضع واعتزم، وانفع وضر وصلي، وضر وصل، واقطع وقسم، ودم واصفح، وجد وهابي. ارفع وضع واعتزم، وانفع وضر وصل، واقطع وقسم، ودم واصفح، وجد وهابي. هذا معناه أنه جمع معاني شتى في بيت واحد. التسميط عند الشعراء المولدين أن يقسم الشعر البيت إلى أجزاء عروضية مقفاة على غير روية القافية، كقول امرئ القيس وحرب وحرب وردت، وثغر سددت، وعلج شددت عليه الحبال. وكقول السيد النابلسي في المديح، ويحك يا نفس حريصي على ارتياد المخلص، وطاوعي وأخلصي، واستمعي النصح وعي. عندنا واسمعي، الذي أعرف استمعي. الإجازة أن يأتي شاعر بشطر بيت، انظر أيضا الإجازة مفيدة أن تعرفها، أن يأتي شاعر بشطر بيت أو بيت تام فينظم شاعر آخر في وزنه ومعناه ما يكون به تمامه. آتي بشطر بنصف بيت وأقول لك أجز، أجز يعني كمل. قال مثال ذلك ما حكي عن أبي نواس أنه قال أمام جماعة من الشعراء أجيزوا قولي، عذب الماء وطاب، فقال أبو العتاهية من فوره حبذ الماء شرابا. ومن ذلك قول أحمد بن يوسف الشاعر وكان قد سمع قينة تغني، أناس مضوا كانوا إذا ذكر الأولى مضوا قبلهم صلوا عليهم وسلموا، فقال أحمد مجيزا وما نحن إلا مثلهم غير أننا أقمنا قليلا بعدهم وتقدموا. فالإجازة أن يأتي ببيت، إما ببيت كامل أو بشطر بيت والآخر يكمل النقص. التشطير قال هو أن يعمد الشاعر إلى أبيات لغيره فينظم إلى كل شطر منها شطرا يزيده عليه عجزا لصدر وصدرا لعجز. يعني هذا الآن يا إخوان التشطير، أنا أنظر إلى بيت من الأبيات التي تقدمتني، بيتان، أقسم هاتين البيتين، أجعل الشطر الأول من بيت الشاعر المتقدم شطر أول، أتمم عجزا لها أنا. كم بقي من الشطر الأول؟ بقي من البيت الأول كم بقي؟ العجز. آتي بصدر وأدرج العجز بعده، إذن انتهى البيت الأول ببيتين، بيت له وبيت لي، إلا أن صدر الأول له وعجزه لي، صدر الثاني لي وعجزه له، وهكذا كما تراه مقوسا هنا. قال انظر إلى هاتين البيتين، رأيت خيال الظل أكبر عبرة لمن هو في علم الحقيقة راقي، شخوصا وأشباح تمر وتنقضي وتفنى جميعا والمحرك باقي. أقصد هذا اللفظ. طيب قال تشطيرها، رأيت خيال الظل أكبر عبرة أو عبرة يلوح بها معنى الكلام لأحداقي. ما الذي فعله؟ قسم، أتى بالشطر الأول وكمله هو، ثم أتى بصدر بيت والعجز جعله متمما وهكذا، وهذا واضح إن شاء الله. التخميس، التخميس قال أن يقدم الشاعر على البيت من شعر غيره ثلاثة أشطر على قافية الشطر. انظر الآن في هذه الأبيات التي بين يديك، ما هي الأبيات المقوتة؟ ما هي الأبيات المقوتة؟ هي الدنيا تقول لساكنيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، أليس كذلك؟ ترونها مقوتة أو لا؟ يعني بين قوسين. أين هذه؟ قبلها ثلاثة أشطر، قبلها ثلاثة أشطر أتى بها الشاعر، وهي دع الدنيا الدنية مع بنيها وطلقها الثلاثة وكن نبيها، ألم ينبك ما قد قيل فيها، هي الدنيا تقول لساكنيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي. فلم يسمع لها فيهم كلام، وتاهوا في محبتها وهاموا، وكم نصحت وقالت يا نيام، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. عرفتم هذا التخميس؟ كيف تفعل في التخميس؟ تنظر إلى الشطر الأول، تنظر ما قافيته، تفعل على منواله الشطر الأول. الآن البيت، البيت من يأتينا ببيت؟ ننظر إلى ما في السبورة، انظروا مثلا البيت الأخير، زعمتني شيخا ولست بشيخ. إذا أردنا أن نخمسه نأخذ قافية فيها الروي الخاء، الخاء زعمتني شيخا ولست بشيخي، نجعلها بدل شيخ شيخي لأنها ستكون ضربا. ننظر قافية فيها الخاء، ثم نأتي بثلاثة أشطار عليها، ويكون هذا هو الشطر الرابع، ثم يكون الشطر الخامس قوله إنما الشيخ من يدب دبيبا. التفريع وهو آخر شيء، أن يكون للبيت فما فوق قافيتان مع وزنين مختلفين من أوزان العروض، بحيث يصلح المعنى حال انفراد أحدهما عن الآخر، كقول الحريري من الكامل. انظر الآن قول الحريري، وهذا قد أخذناه في بحر الكامل، يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. لما جاء وصرعها، انظر الآن التفريع، الشطر الثاني، انظر إلى الشطر الثاني في البيت الأول، شرك الردى هنا قافية، أبكت غدا هذه قافية، قسمها تقسيما آخر فقال فإذا حذف آخرهما يصيران من مجزوء الكامل، يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. طيب هذا نكتفي به، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. يحتاج هذا الكتاب إلى مراجعة بارك الله فيكم، ويحتاج كذلك إلى أن بعد المراجعة ينطلق الأخ، إما أنه يحاول أن ينظم، وإما أنه يقرأ كتابا آخر مثل كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل، أو كتاب بعد ذلك يرتقي إلى العيون الغامزة، إلى الكافي أو الوافي اسمًا للتبريزي رحمه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما سنقول أو سنفعل من الأشعار التي ينفع الله عز وجل بها عباده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.